بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: وينبغي أيضًا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. فهذا سبب من أسباب إزالة الهموم، أن تقارن بين نعم الله تعالى عليك وبين المكروه الذي أصابك، وبهذه المقارنة يتضح للعبد أن نعم الله تعالى عليه لا تعد ولا تحصى. والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله تعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الهداية، وحبب الله تعالى إليك الإيمان وجعلك من أهل المساجد. والله تعالى يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ونعمة المال والصحة والولد والأهل. ثم لما تنظر إلى المكاره التي تصيبك، إذا بها مرض تصاب بمرض في أيام معدودة ثم يعافيك الله تعالى، تفقد محبوبا أو قريبا، والحياة كلها تصير إلى فناء، ثم تنسى هذه المصيبة وتخسر شيئا من مالك، يعاملك بعض الناس معاملة سيئة، أشياء يسيرة ويمكن أن يتخطاها الإنسان إذا تفكر في نعم الله تعالى عليه. فبعد ذلك يستحي من ربه، كيف يكون في قلبه شيء من الهم والغم أو التسخط على قدر الله إذا أصيب بمكروه؟ يشعر أنه ما أعطي حقه، ويشعر في نفسه بغضاضة على قدر الله، ولماذا حصل كذا وكان ينبغي أن يكون كذا. طيب، أنت انظر إلى ما أنت فيه من نعم الله عليك، هذا والله يسكت الإنسان، بل يلجم قلبه من أن يخطر فيه هذه الخواطر، وما يكون في قلبك سوء ظن بالله. فتستحي من ربك وأنت تعيش في بحر النعم، وهذه المصائب تصيبك بين الفينة والفينة في حياتك. فهذه المقارنة من أنفع ما يكون، المقارنة تنبه الغافل، توقظ النائم. وذلك الله تعالى يستخدم حتى أسلوب المقارنة في كتابه في توضيح الحقائق: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وهكذا في آيات كثيرة. فالعبد إذا قارن بين الأمور وازن بينها يتضح له الفرق، ويترك الأوهام التي قد يعيش فيها، وأنه يعيش في مضايق وفي شدائد مهما كان الأمر. فهذا النفس في كل ثانية نعمة من الله عليك، الله تعالى يمدك في كل ثانية بنفس وحياة جديدة حتى تعبد الله وحتى ترجع إلى الله، يعطيك مهلة، ماذا تريد بعد هذا؟ قال: وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة، في السلامة منها. قال: وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه. نعم، يعني بعض الناس يعيش أوهام في هذه الدنيا، مثلا يقدم على شيء، فهذا الشيء نعم قد يحتمل مثلا أن باحتمال 20% 10% أن يصاب الإنسان من ورائه بمكروه، لكن يعني الغالب احتمالات كثيرة أن يمشي الأمر كما ينبغي. فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأوهام والاحتمالات الضعيفة ويحجم عن الأعمال النافعة، بل عليه أن يتفاءل وأن يحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويقدم، وإلا لما تحرك في حياته. لو تشاء من كل شيء ما استطاع أن يتحرك في حياته. إذا قيل له هذا العلاج يحتمل أن يكون فيه كذا وكذا بعض المضاعفات، لكن الغالب كذا، فيتوكل على الله. وهكذا في أي شيء يقدم عليه الإنسان، حتى في الطريق الذي تمشي فيه بسيارتك، انظر سرعات السيارات والحوادث التي تقع، لكن هذا ما يمنع الإنسان أن يخرج ويسير. وهكذا في كل مجال في يعني أمور حياته يغلب الاحتمالات الكثيرة التي فيها السلام والحمد لله وهي الغالب، ويحسن الظن بالله وتوكل على الله، خلاف الذي يعيش في أوهام. فاتباع مثل هذه الأوهام والاحتمالات الضعيفة يدخل على القلب الوسوسة وأمور يعني الإنسان مستغني عنها وتعطل حياته. ولو تأملت يعني داء الوسوسة هو في الحقيقة من هذا الباب، يدخل الشيطان على القلب أوهام، فإذا التفت الإنسان لهذه الاحتمالات الضعيفة والأوهام الشيطانية ويقف معها يعيد العمل مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن يوقع الشيطان في الوسواس، سواء كان في عقيدة في طهارة في عبادة. قال: ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، نعم، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. نعم، وأيضا يعني قال لك ما يكون الإنسان بعيدا عن الواقع، فينظر أي الاحتمالات ممكن أن يقع في الغالب فيوطن نفسه على هذه الاحتمالات، فيعلم مثلا في حياته أنه هذا المرض مثلا يعني العلاج ضعيف والنتائج ضعيفة مثلا، فيوطن نفسه إن حصل أي شيء فأنا صابر وراض بقضاء الله وقدره، فلا بد يوطن نفسه على هذا. وفي نفس الوقت أيضا يحسن الظن بالله، والله على كل شيء قدير، الله تعالى قادر على أن يزيل هذا المرض، لكن يوطن نفسه على الأمر الغالب. لماذا؟ لأن لو وقع الأمر ما يتفاجأ. نعم إحسان الظن طيب، لكن أما أنه ما يلتفت أبدا إلى الأمور الغالبة على الظن، فقد يقع ما يكره وما لم يكن في حسبانه وما لم يوطن نفسه عليه، فيعني يصاب بصدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيخسر. لكن لو وطن نفسه دائما على أن ترى احتمال كبير أن يحدث كذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الأمر لله. وهكذا في كل أمر من أمور يعني حياته، فيما يصيبه، فيما يصيب أهله، فيما يصيب ولده، في عمله، في أي شيء، في تجارته، ترى الغالب لعله يحدث كذا وهذا احتمال كبير، لكن وطن نفسي على الصبر عليه إذا كان لابد من دخوله. ثم كذلك يسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه، دام الأمر ما وقع يحاول أن يعالجه بقدر استطاعته، والأمر الذي وقع يحاول أن يرفعه أو يخففه بقدر استطاعته. فهذا فيه يعني جمع بين الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يطمئن قلوبنا بذكره ومحبته. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.